بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله: المطلب الثامن الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم قسمان: الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر نص عليه ابن عبد البر. الثاني أن يعتقد أنها تؤثر بالله عز وجل لا بالاستقلال، فهي سبب من الأسباب التي وضعها الله سبحانه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظ الله تبارك وتعالى في كتابه مختصر العقيدة باب أو فصل أو مطلب الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا. يقول: والاستسقاء بالنجوم قسمان، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، يعني يطلب منها، أو يقول هذا النجم هو الذي أسقط هذا المطر، فهذا شرك أكبر، لأن هذه الأشياء الأمطار والرياح إنما تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، والنجوم هذه مسيرة بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا اعتقد أنها هي التي تنزل المطر فهذا شرك أكبر. ثاني أن يعتقد أنها تؤثر بأمر الله عز وجل لا بالاستقلال، فهي سبب من الأسباب، وهذا أيضا الكلام هذا فيه نظر، يعني هل نص الله جل على أنها سبب في نزول المطر أو لم ينص؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم ينص؟ فإذا لم ينص الله على أنها سبب ولم ينص أنها سبب فهذا ولم يثبت هذا يعني واقعا، هذه ليست بسبب، فإنها هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. ومنه حديث خالد الجهني وفيه: مطرنا بنوء كذا، إذا قصد أن النوء هو الذي أنزل المطر اللي هو النجم، موقع النجم، هذا كفر أكبر، وإذا قال أنه بسبب هذا النجم فهذا شرك أصغر، وأما إذا قال بفضل الله ورحمته لكن مطرنا في نوء كذا، يريد الوقت الذي نزل فيه المطر، فهذا لا بأس به. نعم.
المطلب التاسع إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، أي إضافتها إلى غيره وجعلها منه. مثال ذلك كقول القائل: لولا فلان لم يحصل كذا، أو هذا من عرق الجبين، أو ما ترك لنا فلان حاجة إلا قضاها، ونحو ذلك. الأصل إضافة النعم إلى الله، إلى الله عز وجل، فالنعم كلها من الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرؤون. والله عز وجل
تجأرون.
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله عز وجل يبتلي بهذه النعم مريدا من عباده الشكر. قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إضافة النعم إلى غير الله عز وجل: الأول شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا المنعم أنعم عليه، أنعم استقلالا من دون الله، أو أضاف النعمة إلى من لا يملك المباشرة كالأموات. الثاني أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح مع التفات قلب صاحب النعمة لغير الله، فالتفت إلى السبب ونسي المسبب الذي هو الله عز وجل، لحديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. متفق عليه. الثالث إضافة النعمة إلى السبب الحقيقي الصحيح، فهذا جائز مع اطمئنان القلب إلى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل، وأن هذا السبب المباشر إنما هو من الله وإنعامه فهذا جائز. ويدل لهذا ما رواه الشيخان من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النعمة لنفسه وهو سبب حقيقي فدل على الجواز. فجواز إضافة النعمة لغير الله جائز بشرط أن يثبت كونه منعما وسببا حقيقيا.
نعم، الأصل في إضافة النعم أنها تضاف إلى من أعطاها، والله هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى. وأما من عدا الله جل وعلا فهو سبب من الأسباب، فالإنسان لا يجوز أن ينسب النعمة إلى غير المنعم. والناس على فيها ثلاثة أحوال: إما أن ينسب النعمة إلى غير الله تبارك نهائيا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. ومنه حديث زيد الجهني، زيد بن خالد الجهني، أنه في الحديبية جاءهم مطر بالليل، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا إذا ادعى أن الكوكب هو الذي أمطر بنوء كذا، أي موقع كذا من النجوم، أن الأنواء هي مواقع النجوم، فإذا قال أن النجوم هي التي أمطرت فهذا كفر أكبر، وإذا قال أن النجوم هي السبب في المطر فهذا شرك أصغر، هي ليست سببا في المطر. وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا، كما نقول مطرنا في يوم الأربعاء أو مطرنا في شهر صفر أو مطرنا في سنة كذا، هذا لا بأس به، هذا واقع، هذا إخبار عن واقع، فبكذا بسبب كذا، أما في كذا الظرفية فهذا لا مانع منها. أما نسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى ففيها تفصيل. إذا نسب النعمة إلى غير الله تبارك ونسي الله تماما سبحانه فهذا شرك أكبر، لأن المنعم الله جل وعلا، خاصة إذا كان هذا لا سبب له أصلا. أما إذا كان له سبب، يعني ساعدك في وظيفة، ساعدك من مهلك، أنعم عليك بإعطائك بعض المال، أنعم عليك بإعطائك سيارة مثل لتقضي بعض حاجاتك، هذه نعمة حقيقية أنعم بها عليك، فإذا شكرت هذا المنعم ونسيت الله جل وعلا فهذا شرك أصغر، لأن الله هو المنعم الحقيقي، هذا مجرد سبب. أما إذا لم تنس الله تبارك وتعالى، ذكرت الله تبارك وتعالى وذكرت هذا المنعم وهو منعم حقيقي، فهذا هو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد الخالص، أن يحمد الله ويحمد الإنسان الذي أنعم عليه، لأنه فعلا هو سبب هذه النعمة، هو بذل لك شيئا، أعطاك شيئا، لكن أهم شيء لا تنسى الله جل في علاه. نعم.
قال حفظه الله: المطلب العاشر التبرك. التبرك طلب البركة، والبركة أي الثبوت والنماء والزيادة. أنواع التبرك: الأول تبرك مشروع. التبرك المشروع وهو نوعان: بركة دنيوية، ويشترط في بركته أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة.
التجربة.
بسم الله عليك. ويشترط في بركته أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة، ولا يوجد محظور شرعي في الانتفاع بها كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب والإياب. بركة دينية وهي البركة التي ثبتت بالشرع وأذن الشارع التبرك بها.
نعم. التبرك هو من وضع البركة، والله تبارك هو الذي يبارك الأشياء سبحانه وتعالى، الله هو الذي يبارك، هو الذي يجعل البركة في الأشياء، فهي هبة من الله تبارك يجعلها في الشيء جل وعلا، فلا نستطيع أن نجزم أن هذا الشيء بركة حتى يعني ينص الرب جل وعلا أو ينص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بركة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء بشكل عام، قال عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل في نواصيها الخير، فهي مباركة. مثلا شجرة الزيتون مثلا إنها شجرة مباركة، مثلا ماء زمزم أنه ماء مبارك. وهكذا أن ينص الشارع سواء في الكتاب أو في السنة على أن هذا الشيء فيه بركة، هذا الأمر. الشيء الثاني أن يرى الإنسان البركة في هذا الشيء، أن يرى البركة في هذا الشيء، يعني ما شاء الله يكون مبارك، خاصة إذا كان مال حلال أو شيء أو كذا فيجد فيه البركة. يعني مثل الإنسان يقول أشعر أن الله بارك لي في مالي مثلا، والعكس صحيح. يعني يحدثني أحدهم يقول كنا يعني في العمل ما نداوم صح، يقول اللي يسمونه عندهم شنو اي بس اي يعني يساعدون بعض،
تنسيق
اي تنسيق ابليس هذا اللي يسمونه. طيب يعني بدل ما يداوم يوم يغيب يومين كما هو القانون مثلا، يداوم يوم يغيب يوم، طيب يسوون تنسيق لأنهم كثيرون، فيداوم يوم ويغيب ست أيام، يقول ربعي شون عني الدوام، يسمونه تنسيق هذا. فيقول كنت أعمل بهذا التنسيق فأشعر أن المعاشي ما فيه بركة، أول أسبوع خالص معاشي، يقول سبحان الله ما أحس فيه بركة كلش نهائي. يقول لما علمت أنه لا يجوز هذا التنسيق بديت أداوم صح، ولا لي شغل فيه يوم بيوم كما هو الواقع. زين لأنه يداوم في مجال يعني مطافي كان يوم بيوم كذا. زين فيقول قمت أداوم يوم بيوم منتظم. طيب يقول أشعر أن المعاش صار فيه بركة، يبقى إلى نهاية الشهر وباقي لي شيء، يقول في أحس بالبركة. فأحيان البركة شيء ينص الله عليه سبحانه وتعالى أو ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء مبارك. طيب كما قلنا ماء زمزم، الخيل، الزيتون، زيت الزيتون، طيب هذا نص أنه مبارك، أو أشخاص كالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. طيب فهذه نصوص أنها أشياء مباركة، وأشياء تكون بالتجربة، يعني شعر أن هذا الشيء جعل الله فيه البركة، هذه السيارة مثلا ما شاء الله أخذته المال حلال وكذا، أسأل الله جعل فيها بركة، ما تخترب مثلا، يعني كل شيء فيها منتظم كذا، غير ذلك من الأشياء. فالمهم هذا يعني يكون بالتجربة، شيء جربه الناس أنه فعلا فيه شيء من البركة. نعم.
قال حفظه الله: وهو أنواع بركة الزمان كشهر رمضان، وبركة المكان كالمسجد الحرام، وبركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الذوات هنا ممكن تكون ذوات ملائكة وناس مباركون، الذوات الأنبياء وناس مباركون، الذوات بعض الحيوانات كالخيل مثلا أنها مباركة، الذوات مثلا الماء، ماء زمزم مبارك، الشجر كشجرة الزيتون شجرة مباركة كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك، وهكذا. نعم.
وبركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته.
هذه ليست خاصة بالرسول، كل الأنبياء، كل الأنبياء ذواتهم مباركة، ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبركة الأعمال الصالحة، وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها. مثال ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه ونحو ذلك.
نعم. بركة الأعمال الصالحة أن الله الإنسان إذا وفق العمل الصالح أن الله يبارك له في وقته، يبارك له في وقته، يعني يستطيع أن يقضي كثيرا من الأعمال بينما غيره يقول لا أجد وقتا، أو لا يسع الوقت لأفعل هذا وهذا، بينما هذا يبارك الله له في وقته فيفعل في الوقت القصير الأشياء الكثيرة. نعم.
قال الثاني: تبرك ممنوع، وهو أنواع. الأول: شرك أكبر، وهو أن يعتقد أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا من دون الله سبحانه، لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث جابر رضي الله عنه: البركة من الله. أو يعبده ملتمسا منه البركة بعبادته كحال المشركين مع أصنامهم وكشرك قوم نوح بأصنامهم وهو أول شرك وقع في الأرض كان بطلب الشفاعة منهم.
نعم، هذا النوع الأول من التبرك الممنوع وهو أن يعتقد في مخلوق أنه مبارك دون نص من الشارع، ثم بعد ذلك يتبرك به فيطلب منه البركة وغير ذلك من الأمور. نعم.
الثاني شرك أصغر وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز التبرك به لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، ومن باب أولى ما نفت الشريعة البركة عنه لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فإنه غلو، والغلو عدوان على الألوهية، ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا.
نعم، وصحيح أن التبرك بشكل عام يعني شرك أصغر، وأما في قول المؤلف حفظ الله تعالى أنه جعله نوع من الشرك الأكبر، هو ليس الشرك الأكبر في التبرك كما بل هو في دعائها وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، أما التبرك بغير البركة فهذا الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر. نعم.
الثالث التبرك بالأولياء والصالحين، وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بركة حسية بجسده وشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك.
نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا لما حلق شعره في الحديبية أعطى نصف شعره المحلوق لأبي أيوب الأنصاري والنصف الآخر وزعه بين الناس، ما هذا دعنا بركة هذا الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت أبي بكر كانت عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض أحد أخذت هذه الجبة وأنقعتها في الماء ثم أعطتهم الماء يستشفون به، لأنها لامست جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أم أيمن أظن لما كان عندها أم سليم، نعم أم سليم كان عندها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائما عندها وعرق فجمعت عرقه في قارورة، فإذا مرض أحد أعطتهم نقطة من هذه القارورة حتى يستشفوا به، فالنبي جسده مبارك صلى الله عليه وسلم. في حادثة الحديبية كما هو معلوم أنه لما توضأ فأخذوا وضوءه يتمسحون به صلى الله عليه وسلم، وإذا تفل أخذوا تفلته صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه كما يقول شيخنا أنهم فعلوها مرة ليظهروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا من عادتهم، أما أخذ وضوءه فنعم هذا من عادتهم يحبون وضوءه صلى الله عليه وسلم، كل شيء باقي منه أو مس جسده صلى الله عليه وسلم كان يتبركون به. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي مست جسده أو شيء أشياء أجزاء من جسده فهذا لا بأس به. نعم.
أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يدل دليل صحيح على جواز التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم، ولذلك لم يرد عن أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين، ومن ذلك التمسح بهم وبثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركة وتقبيل قبورهم والتمسح بها وأخذ ترابها طلبا للبركة وعبادة الله عند قبورهم تبركا بها معتقدا فضل التعبد لله تعالى عندها، وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابة الدعاء.
نعم، هذا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التعبد عند قبره أو كذا سبب لإجابة الدعاء غير صحيح، فالقصد البركة هنا بغير النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا شيء. واختلفوا في قضية تحنيك المولود، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتونه بأولادهم إذا ولدوا فيحنكهم كما ثبت بتحنيكه لمحمد بن أبي بكر ولعبد الله بن الزبير ولطارق نعم طارق بن نسيت اسمه. طيب، فبعض الصحابة كانوا يأتون ونعمان بن ثابت بن بشير فكانوا يأتون به من النبي المواليد، هؤلاء يأتون به من النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويتفل في فمهم ويأخذ التمرة ويديرها في فمهم بعد أن يعلكها في فمه صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة صلى الله عليه وسلم. لكن قال لم يثبت هذا في غير النبي، لم يثبت أنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو زبير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدل على أنهم يرون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلذلك لم يكن يرسلون أولادهم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة. والمسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى، أن بعض أهل يرى أنه إنما قصد النبي لصلاحه صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت صلاح أحد من العلماء أو العباد لا مانع أن يؤتى بالصبي إليه أو البنت الصغيرة يعني المولود يحنكه طلبا للبركة. بعض أهل العلم يجوز ذلك، أنه ما في نص يمنع حقيقة ولا في نص يسمح واضحا، فالمسألة مسألة اجتهاد، والأقرب الله أعلم أنه يمنع من ذلك، لكن لو فعله أحد لا ينكر عليه في مثل هذه المسألة، لأن قال بها بعض أهل العلم وتحتمل المسألة. نعم.
قال الرابع: التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها، كالأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تعبد لله فيها اتفاقا من غير قصد لذاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجودا في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى بهذه العبادة، ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها. ومن هذه الأماكن جبل ثور وغار حراء وجبل عرفات، والأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، والمساجد السبع التي قرب الخندق، والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، مع أنه مختلف في مكان ولادته صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا، فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد عندها أو فوقها بصلاة أو دعاء أو غيرها، كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأشياء، مسح شيء من هذه الأماكن لطلب البركة، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا في غيرها، ولا التمسح بالعمود الذي فوقها، وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر، وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات. وكذلك التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار وبعض العيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلا، وإما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجر، أو لاعتقادهم أن نبيا نام تحت تلك الشجرة. ولا شك أن هذا النوع من التبرك بأي نوع من أنواع التبرك من مسح أو تقبيل أو اغتسال أو غيرها مما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم، ومن ذلك التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال إنها وقعت فيها أحداث عظيمة، كالليلة التي يقال أنها حصل فيها الإسراء والمعراج ونحو ذلك.
طيب، التبرك بالأماكن والأزمان أيضا هذا لم يثبت فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن شهر رمضان مثل شهر مبارك، أيام الحج أيام مباركة، أما أن يفتح الإنسان هذا الباب ويتبرك بالزمان والمكان بشكل عام، طيب، وأماكن قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقة هكذا، مثل لما قلنا قبل قليل وقف عند الصخرات في عرفة، أو وقف يدعو في جمع في مكان في المشعر الحرام مثلا، هو قال وكلها جمع، وهنا قال وعرفات كلها موقف. كذلك لما كان يتعبد في غار حراء أن الناس يتبركون في هذا الغار، أو لما هاجر اختبأ في غار ثور فالناس يتعبدون في غار ثور، أو بايع الناس عند شجرة في بيعة الرضوان مثلا فالناس يذهبون يتبركون بهذه الشجرة، أو غير ذلك من الأمور. الصحيح أنه لا يتبرك بهذه الأمور لأنها ما قصدها النبي أو دعا إليها صلى الله عليه وسلم، وإنما وافقت هكذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمر كان يتقصد يمشي أين مشى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أنه كان يبول في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة اتباع. فإذا فعلها الإنسان يعني حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل يفتح زرة قميصه مثلا لأن النبي كان يفتح زرة، وهذا هديه يتبع السنة في كل شيء، وفعل هذا على سبيل التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان مقصرا في اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقصد هذه الأشياء، وهذه عادة غالبا الذين يفعلون هذه الأشياء، فهذا لا شك أنه غير مشروع. نعم.
الخامس، التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد كالتبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة ولم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها فقد خالف المشروع وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع، وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة، وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ونحو ذلك. السادس، هو ما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه كالسرقة.
طيب، الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة، هي هو مكان فاضل كالكعبة مثلا، مكان فاضل، وليلة القدر ليلة مباركة كما قال الله تبارك وتعالى عنها، فكل إنسان يخصها بعبادة لم تشرع، يعني ليلة القدر شرع فيها مثلا من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا، طيب فيقول الإنسان العمرة في ليلة القدر أفضل من غيرها، هو مشروع الإنسان يعتمر في ليلة القدر، لكن كل إنسان يقول العمرة في ليلة القدر يخصها كل سنة يعتمر في ليلة القدر، إن كان قصد أن يجمع شرف الزمان وشرف العبادة مع شرف المكان فهذا طيب لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن أن يجعل هذا هو هي السنة ليست السنة لكن مباح إنسان يفعل ذلك، أن مثلا يعتمر في ليلة القدر رجاء بركة هذه الليلة مع فعل هذه العمرة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. الكعبة لا شك أنها مباركة وبيت مبارك بيت الله تبارك وتعالى، لكن التمسح به لم يشرع، من سيتمسح بستائر الكعبة أو بجدار الكعبة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصالحون، فيقال ترك النبي له صلى الله عليه وسلم وترك الصالحين له يدل على عدم مشروعيته. يقول ما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه كالسرقة، والله ما فهمت قصد المؤلف هنا، نشوف إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.